أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مر معنا بعض الكلام في الأجواء التي تحيط بالمصلي، المناخ الذي يكون فيه المصلي، وتقدم أن الهدف من تسليط الضوء على هذه الخصوصية أن يدرك أحدنا كيف هو، في أي حال يكون، ما هو الجو الذي يكون فيه عندما يكون في الصلاة. من جملة الروايات التي توضح هذه الحقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في صلاتك ومن تناجي ما سئمت ولا التفت. فرق بين أن يأتي أحدنا إلى الصلاة وهو يعلم أنها فرض يراه هو أو يفهمه ثقيل الظل، يريد أن يتخلص من هذا العبء، يريد أن يتخلص من هذا الفرض، أو الصورة الثانية أن يأتي إلى الصلاة وهو يعلم أنه يحصل على حسنات، بمعنى أن هناك ثوابا يحصل عليه، لكن ما هي هذه الحسنات، ما هو هذا الثواب، الأمر غائم ومبهم. فرق بين هاتين الحالتين وبين أن يدرك أحدنا أنه عندما يأتي إلى الصلاة فقد دخل في جو إلهي فريد، الفوائد التي يحصل عليها أو يمكنه أن يحصل عليها فوائد مصيرية، فوائد عظيمة جدا، يمكن أن تكون مفردة واحدة منها أعظم من الدنيا وما فيها، لو أن اليقين رسخ في قلبه في هذا الجو الإلهي وأصبح من الموقنين. فإن هذه الفائدة، وهي فائدة واحدة من جملة الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها المصلي، فوق أن يحيط الفكر بأبعادها. أو مثلا في رواية ثانية أن هناك ثلاث بركات في ثلاث حالات في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد في صلاته ذر البر على رأسه حتى يركع. في الرواية السابقة حديث عن تناثر البر. التناثر واضح أنه يحيط بالإنسان، ينثر عليه، لكن تناثر يحمل معنى النثرات الصغيرة غير المتتالية، وإنما هي متباعدة متفرقة. في هذه الرواية: إذا قام العبد في صلاته ذر البر، يعني هناك حالات مختلفة للمصلي، قد يكون توجهه يتناسب مع تناثر البر، وقد يكون توجهه يتناسب مع ذر البر. ذر البر غير تناثر البر، لما واحد بيقول عم ذر هالشغلة ذر أو عم يذريها، غير قصة أنه عم ينثرها، عم تتناثر. يعني هناك في حالة الذر فرق في حجم القطعة وفرق في توالي القطع وتتابعها. الذر واضح في إشارة إلى أن القطعة أكبر من النثرة، والتوالي موجود في الذر وغير موجود في التناثر، يعني بصير يذر ذر عليه غير أنه عم يتناثر حواليه. ذر البر على رأسه حتى يركع، فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد. يعني بتتكثف بتزيد بتقوى حالة التناثر فتصل إلى حالة الذر، ثم تكثف حالة الذر فتصل إلى حالة علو الرحمة، علته رحمة الله حتى يسجد. طبعا واحدنا عم بصلي حتى إذا كان عنده توجه لكن مش ملتفت لها الخصوصية، ربما لا ينعم بخيراتها كما ينبغي، باعتبار أن المسائل الإيمانية هي عبارة عن حركة قلب في خط العقل. والساجد يسجد على قدمي الله تعالى، يعني يتواضع لله عز وجل، تعبير مجازي، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن خضوع لله تعالى. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وفي رواية ثانية ويبكي، إضافة يبكي وهو ساجد ويبكي. والساجد يسجد على قدمي الله تعالى فليسأل وليرغب. إذن ثلاث بركات في ثلاث حالات للصلاة هي القيام والركوع والسجود. في حالة القيام ذر البر، وربما تسأل طيب التناثر متى؟ التناثر ما من مؤمن يقوم إلى الصلاة، كأنه وهو في طريقه إلى الصلاة تناثر البر عليه، فوقف في الصلاة وقام ليصلي ذر البر عليه، ركع علته الرحمة، إذا سجد أيضا تتكثف حالة علو الرحمة، فيصبح المطلوب منه أن يسأل ويرغب، لأن حالة الرحمة التي علته في الركوع ثم تكثفت عندما سجد هي المناخ الطبيعي لاستجابة الدعاء، فليسأل وليرغب. أيضا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمصلي ثلاث خصال، كان الكلام عن ثلاث بركات في هذا الحديث، ثلاث خصال تتناثر الرحمة عليه من قدمه إلى عنان السماء، وتحف به الملائكة من قرنه إلى أعنان السماء، وينادي مناد لو علم المناجي من يناجي من فتل. هنا لابد من توضيح أن البر عنوان عام، والبر ليس خارج مصادق الرحمة. البر من الله عز وجل الذي يتناثر من الله سبحانه وتعالى هو مظهر من مظاهر الرحمة، لكن المصلي يمكنه أن يحصل على هذا البر بحسب توجهه، بحسب حضور قلبه، بحسب عبوديته وتواضعه لله عز وجل، فتارة يحصل على تناثر البر، وتارة يحصل على ذر البر، وتارة يحصل على علو البر. لكن يبدو من حديث الخصال أن هناك عطاء إلهيا عاما لكل مصل. التناثر هو يمكن أن يكون لإنسان عاش حضور القلب، لكن هو بالنتيجة عطاء عام. هذا المصلي الذي عاش حضور القلب وهو متوجه إلى الصلاة، عندما يصلي وترتفع وتيرة خضوعه بين يدي الله عز وجل وحضور القلب، في الصلاة سيكون وضعه مختلفا، يستحق وساما آخر كما تقدم. الخصال التي يبدو أنها عامة تتناثر الرحمة عليه من قدمه إلى عنان السماء، وتحف به الملائكة من قرنه إلى أعنان السماء. ظاهر الفرق بين العنان والأعنان أن العنان هو في مكان عال من السماء، لكن الأعنان الأعلى، يعني كأنه مثلا من أعماق السماء، بينما عنان السماء كأنه بحسب ما يلاحظ في المصادر اللغوية أن الأعنان أدق دلالة من العنان. وينادي مناد لو علم المناجي من يناجي من فتل. هذا الفقه، هذا الوعي، استحضار الخضوع بين يدي الله عز وجل، أن يعيش المصلي منا حالة أنه بين يدي من هو وبعمق، وتستمر هذه الحالة أكبر مقدار ممكن. ليس منا شخص إلا وتخطر في قلبه خطرات، على طريقة أن اليقين خطرات، يخطر في بال المصلي أنه بين يدي الله عز وجل ويستشعر عظمته سبحانه وتعالى، لكن سرعان ما تختطفه الأفكار والهواجس، طبعا بتلبيس من الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء، فينشد إلى ما هو أقرب إليه عادة. يعني الشخص دائما يكون مشدودا إلى الشيء القريب منه، الشيء الذي يهتم به أكثر، الأم التي تخرج من البيت لإحضار دواء مثلا لولدها المريض الذي تركته في البيت، يبقى قلبها مع ابنها، باعتبار أن القلب يكون حيث أحب الشخص. فهذا الاستحضار الدائم يوميا في أوقات الصلوات الخمس أننا بين يدي الله عز وجل، يؤسس لحالة علاقة بالله سبحانه وتعالى تنمو، فتصبح علاقة الأنس بالله سبحانه وتعالى. وهنيئا للمؤمنين الشيبة الختيارية، هالختيارة هالختيار اللي بيسمعهم واحد بيقول واحدهم من قلبه يا حبيبي يا الله. هذه العلاقة بالله عز وجل، هذا الأنس بالله سبحانه وتعالى، بني على مراحل، وأساس بناء هذه الحالة، حالة الأنس بالله سبحانه وتعالى، الصلاة. ينبغي أن يدرك الشخص منا أنه عندما يقوم إلى الصلاة فهو من باب التشبيه، يعني بس حتى واحد يساعد حاله على التفكير، فهو كمن دخل في نهر ليغتسل، أو كمن انتقل من جو حار شديد الحرارة إلى مصيف مشهور لا نظير له، أو كحال من انتقل من الظلام الدامس إلى قلب النور. يعني هناك فرق حقيقي بالحال والأجواء وما يحيط بالإنسان وعقل الإنسان وأحاسيسه بين ما قبل الصلاة وبين وقت الصلاة. عندما يدخل أحدنا في الإحرام في الحج يشعر بأنه أصبح في جو آخر، إذا أعرض عن التفكير، بتظل المسألة عبارة عن أنه لابس ثوبين الإحرام وهو محرم، وقد ينتهي من مرحلة الإحرام دون أن يخفق قلبه بأي إحساس، باعتبار أنه دخل في جو ولم يحاول أن يفكر به ويتفاعل معه. المطلوب مني ومنك أن نتفاعل مع الصلاة. كلمة الله أكبر المفتتح فيها الصلاة تكبيرة الإحرام، يعني نحن دخلنا في مرحلة إحرام، هناك تروك يجب أن تترك، هناك أفعال يجب أن تفعل، نحن في وضع إذا صح التعبير بين قوسين رسمي، في وضع شديد الخصوصية، نحن بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يكون الظاهر بين يدي الله والباطن في مكان آخر. أنا وأنت إذا رأينا أن شخصا يقف أمامنا يتكلم معنا لكن ذهنه في مكان آخر، وكأنه لا يقيم لنا وزنا، نعتبر أن هذا الشخص غير جدير باستمرار التوجه إليه. طبعا الله سبحانه وتعالى يعرف ضعفنا، لذلك يعطينا الفرص. لو فرضنا أن واحد ظل 50 سنة 60 سنة يشد، لكن بعدان رجع قرر أن يرجع بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى ولي الإحسان والنعم. أيضا من جملة مفردات وظواهر المناخ، مفردات وظواهر المناخ الذي يحيط بالمصلي، أن الملائكة تصلي عليه ما دام في الصلاة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه ما لم يقم أو يحدث. ماذا تقول الملائكة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني الجو المميز الإلهي الخاص الذي يحيط بالمصلي لا ينقطع عندما ينتهي من الصلاة، وإنما ما دام جالسا في مصلاه هذا الجو مستمر. ما دام جالسا في مصلاه، خلص الصلاة بس بعده جالس في مصلاه، الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب لو فرضنا أنه كان بعد الصلاة ظل جالسا في مصلاه لكنه أحدث، نقض وضوءه، هنا ينقطع الجو الذي كان يحيط بالمصلي. إذن في حالتين ينقطع فيهما الجو والمناخ: مناخ البر، مناخ تناثر الرحم، مناخ ذر الرحم. هذا العالم المحيط بالمصلي ينقطع في حالتين: حالة أنه قام ترك مصلاه، والحالة الثانية أنه ظل في مصلاه لكنه نقض وضوءه أحدث. وهنا إشارة إلى أهمية الكون على طهارة. هذا الأمر شديد الخصوصية. أحد علمائنا يقارن بين حال المتوضئ الذي يكون على طهارة وبين الجندي المتأهب لتلقي الأوامر وتنفيذها. ما دام الشخص متوضئا فهو كالجندي على سلاحه، وهو متأهب ومتحفز، مش بس متأهب، لأن الشخص منا عندما يسمع الأذان حان وقت الصلاة ويكون هو على وضوء يقوم إلى الصلاة مباشرة. أما إذا لم يكن متوضئا فإما أنه يقوم مباشرة إلى الوضوء، وهذا عادة موجود، لكن للأسف باعتبار أن الغالب صار تأخير الصلاة، أو باعتبار أن الدوام لا يراعى فيه حتى في بعض المجالات الإسلامية، وللأسف لا يراعى فيه أن وقت الصلاة صلاة، فلذلك يتأخر الإنسان عن صلاته وجاء وقت الأذان لا يقوم للصلاة. لو فرضنا أن الشخص متوضئ وحان وقت الصلاة وهو في دوامه يستطيع كما يخصص وقتا لتناول سندويش مثلا أو أي شيء، يستطيع أن يخصص 4-5 دقائق للصلاة، لأنه هو جاهز للصلاة، فقط عليه أن يقوم ويؤدي هذه الصلاة. أيضا من جملة ظواهر المناخ الإلهي الفريد الذي يحيط بالمصلي والذي ينبغي أن نتنبه له لنستفيد من بركات هذا الجو الإلهي المحيط بالمصلي، أن الصلاة تستنزل الرحمة. يعني مر معنى أن المصلي يتناثر عليه البر، وأن المصلي يذر عليه البر، وأن المصلي تعلوه الرحمة، وأن للمصلي خصالا، وأن الملائكة تصلي على المصلي ما دام في المكان، ما دام في مصلاه، هنا أقف عندما يبين أن الصلاة تستنزل الرحمة. هناك رحمة إلهية عامة، لكن المزيد من الرحمة يحتاج إلى استنزال. استنزال يعني أنه يطلب من الله عز وجل أن ينزل عليه الرحمة. الاستنزال بعبارة أوضح أن القلب أصبح في حال يستحق معه أن تنزل عليه رحمة خاصة، فالذي هو السبب في نزول هذه الرحمة هو حال القلب. القلب استنزل الرحمة. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قام الرجل إلى الصلاة أقبل إبليس ينظر إليه حسدا لما يرى من رحمة الله التي تغشاه. شايفين لما واحد بيشوف أنه شخص آخر أنعم الله عليه عز وجل بنعمة مادية، وهذا الشخص اللي عم بيطلع فيه حسود، كيف تغلي مراجل الحسد في قلبه؟ الشيطان حسود، الشيطان تشيطن بسبب الحسد. خلقتني من نار وخلقته من طين، وكيف أسجد لهذا؟ فحسد آدم عليه السلام على استحقاقه أن يسجد الملائكة لله عز وجل تكريما لآدم عليه السلام. فإذا هذا الشيطان الحسود عندما يرى المصلي قام إلى الصلاة والبر يتناثر عليه وهو مقبل على ذر البر وعلو الرحمة وما شابه من الخصال التي تقدمت، ينظر إليه إبليس بعين الحسد. لماذا؟ لأن إبليس يرى هذه الرحمة التي تحيط بالمصلي. هل عرفت يا قلب؟ هل عرفت أيها العزيز لماذا يحرص إبليس على أن نؤخر صلاتنا؟ لأنه عندما يرى هذه الرحمة التي تحيط بالمصلي يحسد المصلي، فيريد أن يحرم المصلي من هذه البركات. أيضا في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من سجوده. حنانيك اللهم وغفرانك وهو معكم أينما كنتم. الرحمة الإلهية تترى تصل إلينا، تحيط بنا في مختلف الحالات. مطلوب منا أيها العزيز أن نتفاعل مع هذه الرحمة الإلهية، أن يشعر الشخص منا أنه يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. عندما يتوجه إلى الصلاة: أريد أن أقف بين يدي ربي وأريد أن أناجيه، لعله عز وجل بكرمه يناجيني، يجعلني أوفق للانتقال من مرحلة ناجاك إلى مرحلة ناجيته. هذا الخير العميم الذي يحيط بالمصلي هو عبارة عن مناخ يمكننا من الوصول إلى أعلى درجات الأنس بالله سبحانه وتعالى. لكن المفتاح أن نقرر استثمار فترة الصلاة. المدخل إلى ذلك الحرص على الكون على طهارة، ثم الحرص على الصلاة أول الوقت، والحمد لله رب العالمين.